كل رزق منها يحمل معنى. نعم، أسماء القرآن كثيرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أسماء الله تعالى أكثر، وكل منها إيش يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى من آخر على وجه الالتزام. طيب، البحث الثالث في أسماء الله، هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب: بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الفرض: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه تأثر يعتصم به، يعلم ولا لا؟ ما يعلم. إذن فأسماء الله مو كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا. طيب، البحث الرابع: هل أسماء الله محصورة في عدد معين أو لا؟ الجواب: غير محصورة، ما دمنا لا نعلم منها شيئا، يعني شيء ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصورة؟ فهي إذن غير محصورة، من هي 99 ولا 100 ولا 200 من نعم ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ قلت: الحديث معناه أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد. واضح؟ إذن فالكلام جملة واحدة ولا جملتان؟ جملة واحدة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، جملة من أحصاها، الجملة الخطية هذه صفة الاسم، صفة الاسم، نعم، أو لتسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. أليس المعنى إن لله 99 اسما ثم انقطع الكلام ثم قال من أحصى هذه الأسماء؟ لا. ونظيره في التعبير أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عندك سواها؟ تفهمون؟ عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، يعني أنا أنت أعددت للفقراء 100 ريال من الدرهم اللي عندك، وقد يكون عندك أكثر منها. فإذا الحديث لا يدل على حسب الله حتى أثنى الله في 99. البحث الخامس: هل هذه 99 معينة أو موكولة إلينا نحن نبحث حتى نحصل على 99 منها؟ الأخير غير معينة، غير معينة، بل موكولة لنا نحن نبحث في أثناء الله والصلاة حتى نحصل على 99 حتى نحصل على ذلك. وهذا من الحكمة أنها أبهنت عنه لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر في عينه، ومن أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليل أيضا ساعة في إجابة مخفاة. نعم، وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، تجمعها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 لو بقي عندك أسماء أخرى إذا أحصلتها دخلت الجنة. ثالثا: ما معنى إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يقول أو يظن، أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تكررها حتى تحفظها. ولذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز، يكتبونها أحيانا في رقاع جلوس بحيث ما يتغير وما أشبه ذلك. نعم، ولكن ليس هذا هو إحصاء، هذا من إحصائها وليس إحصاء. إحصاؤها الإحاطة بها لفظا، هذا واحد. ثالثا فهمها معنى، تفهم معناه. وثالثا أن تتعبد لله، تتعبد لله تعالى بمقتضاها، تتعبد لله بمقتضاها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تتعبد لله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان، له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها تقول فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة لمطلوبك، تجعلها وسيلة لمطلوبك. ومن المعلوم أن العاقل لا يجعل الوسيلة إلا مناسبة للمطلوب، وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك. عندما تسأل الله المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم. وليس من المناسب إطلاقا أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفرني، قل لا، هذا شد الاستهزاء. إنما تتوسل الله بما يقصد الرحمة وهو مغفرته. ممكن أن تقول يا شديد العقاب أجرني من عقابك، ممكن. أما أغفر لي فهذا لا يجوز. الوجه الثاني من التعبد لله من قضاها أن تتعرض بعملك في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، إذن اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. من مقتضى الغفور المغفرة، إذا استغفر الله افعل ما يكون سببا لمغفرة ذنوبك، وهكذا. هذا معنى إحصائها. فإذا كان إحصاؤها كبيرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ما دام فسر بهذا التفسير فهو كبير بأن يكون ثمنا. نعم، وثمنا ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعملك، لا تقول أنا عملت وعملت بدخل الجنة لأني فعلت فعلت. من الذي جعلك تفعل؟ الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحن أعمالنا، أن نرى لله من عليه. لكن انظر باعتبار الجزاء وش يقول الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، سبحان الله. هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله إحسانا منا يستحق الإحسان منا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعينا الذي هو الذي وفقنا له وأعدنا له وأمدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم، فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى فضل ربك. نفسك لا تمن على الله في عملك، أنت إما أنت لله على عملك ذهبت. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمل. نعم، هذه ست الأشياء، ست مباحث في أسماء الله عز وجل. المبحث السابع أسماء الله عز وجل يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا. ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث الإيمان بالأثر أو إن شئت فعبر بالحكم، الحكم المتضمن له هذا الاسم، هذا إذا كان اسمه من صفة المتعدية. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسمائه سبحانه الله، بأن العليم من أسمائه العليم. العليم لازم تؤمن بأن الله اسمه العليم. ثانيا تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلم، بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثا تؤمن بالحكم المترتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. نعم. وكذلك الرحمة، الرحيم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله، اسم من أسماء الرحيم. وتؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وربه الغفور الرحمة. وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمنه هذا الاسم، وهو أنه يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أما إذا كان اسمه غير متعدي، إذا كان اسمه غير متعدي فإنه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط. يعني ما الحكم يتعدى للغير؟ كالحي مثلا، الحي، الحي من أسماء الله. طيب يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة. هل تتجاوز هذه الصفة للغير؟ ما تتجاوز، لكن محيي تتجاوز، محيي تتجاوز، يحيي من شاء، لكن الحي صفة لازمة للذات، ما يتعدى للغير. القيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ نعم هو أصل القيوم، له معنى القائم بنفسه، القائم على غيره. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون من الثاني، وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدي للغير. طيب البحث الثاني في الأسماء، لو طولنا عليكم لكن نفهم البحث الثاني في الأسماء، ثامن أظن في الأسماء، أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة، دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مخالطة. دلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة، لأن اللفظ إذا دل على كل معنى فدلالته دلالة مطابقة. فالعليم تدل على الله وعلى صفة العلم، نسمي هذه الدلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن، يعني دلالة على أحدهما دلالة تضمن، ودلالتها على أمر آخر دلالة التزام. مثال ذلك الخلاق، الخلاق فيها أنواع الدلالة الثلاثة، فدلالتها على الذات وهو الرب عز وجل، وعلى الصفة وهي الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضم، أو على الصفة وحدها تضم، دلالتها على العلم والقدرة الجزاء، يعني ما يمكن يخلق إلا بعد العلم والقدرة، فهي إذن دلالة الجزاء، دلالة الجزاء. نظير ذلك في المحسوسات، هذا في المعقولات، نظير ذلك في المحسوسات، عندما ترى قصرا، قصر فيه غرض وحجر وصالة وحمامات، نعم، دلالته على المعنى كله دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ودلالته إذا قلت عندي قصر، دلالته على حجر من الحجر أو غرفة من الغرف دلالة تضم، ودلالته على أن له بانيا بناه دلالة التزام، لأنه ما ينتهي بنفسه. هنا من يسأل
سؤالي
خلاص. طيب الآن بعد هذا البحث، البحث الثمانية في أسماء الله عز وجل، نقول المؤلف يقول باب احترام أسماء الله، فأسماء الله تعالى يجب عليه احترامها، لأن احترامها احترام لله عز وجل، فإنها أسماؤه، نعم، وأسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره، ومنها ما يمكن أن يوصف به غيره، أن يوصف به غيره. قال أهل العلم الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك، هذه مما تختص بالله، ما أحد يوصف به إلا الله، نعم. لكن الرحيم الرؤوف السميع العليم يمكن أن يوصف بها غير الله، يمكن أن يوصف بها غير الله. قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال يخرج الحي من الميت، وقال عن نفسه الحي القيوم، فهذا ليس فيه امتناع. يمكن تجعل بحث ثالث أن من أسماء الله ما يختص به، ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم، ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم. احترام أسماء الله تعالى واجب، لأن احترامها من تعظيم الله، فيكون واجبا. فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله مرض، فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره، وجب تغييره. من ما مر عليه ملك الملوك، ملك الأملاك، هذا ما صح إلا لله، يجب يغير، يجب أن يغير كذا. طيب كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب غير، ايش؟ لانه ما يسمى الا لله، ما يسمى به احد الا الله، هذا لا يمكن ابدا ان يسمى به احد مهما كان. لكن اذا كان اسما من اسماء الله ويصح ان يكون وصفا، فاننا نصف بغير الله، وصف بغير الله، فإنه يصح أن نصف به غير الله. ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن يوهرت الصفة منع وإن لم تلاحظ جاز؟ فإذا أسماء الله نقسمها أولا قسمين، القسم الأول ما لا يصح إلا لله، فماذا نقول في حكمه؟ لا يجوز أن نسمى به، وإن سمي به وجب تغييره، فقول مؤلف تأهيل الاسم لذلك أليس إذا مدار أولى أنه لا أنه يمنى. طيب إذا كان يمكن أن يوصف به غير الله يمكن أن يوصف به غير الله صح أن يوصف به غير الله. نعم مش مثل الرؤوف الرحيم السميع البصير ومع السلام، ولكن هل يسمى به غير الله؟ نقول إن لوحر في الصفة هنا هذا، وإن لم تلاحظ جاز، إن لم تلاحظ جاز، ويتبين ذلك مما يأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وهذا جاء وافدا مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يقولون له يا أبا الحكم يا أبا الحكم، فسأل كما سيأتي. يقول فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذا حكم حاكم، حكم أي أهل لأن يكون حاكما وحاكم بالفعل، يدل على قوله وإليه الحكم، فالله تعالى هو الحكم المستحق بأن يكون حاكما على عباده، وهو الحاكم فعلا ولا لا؟ وهو الحاكم فعلا، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه جار مجرور خبر مقدم، وتقديم الخبر تفيد الحصر. إذن إليه وحده الحكم لا إلى غيره، إليه وحده الحكم لا إلى غيره. وعلى هذا فيكون الحكم خاصا بالله سبحانه وتعالى. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم قدري. أما الحكم الكوني فلا رد له، لا يستطيع أحد أن يرده مهما كان. إذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا أحد يستطيع أن يرده مهما كان قوته. قولا إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد الرحمن عبدا، وهذا في القرآن كثير. الحكم الكوني لا، في القرآن يوجد له أمثلة، منها قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، على حكم كوني مو شرعي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، هذا من الحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني الشرع اللي يحكم بيننا شرعا هو الله عز وجل. ويشملهما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان ظاهر الآية الثانية هذه أن المراد الحكم الشرعي، لكن الحقيقة يشمل، وإن كان سياقها في الحكم الشرعي، لكن لا أحد يعصم من الحكم لا كونا ولا شرعا. فالحكم إلى الله شرعيا كان أم كونيا؟ أما الكون فقلت لكم إنه لا مضاد له ولا أحد يمتنع منه. وأما الحكم الشرعي فالناس ينقسمون فيه إلى قسمين، مؤمن وكافر. فمن حكم به ورضيه فهذا مؤمن، ومن لم يحكم به ولم يرضى فهو كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك إن الله الحكم وإليه الحكم لأجل يمنع عليه المسألة التي تأتي إذا كان قاله قبل أن يسأله. نعم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هل من أسماء الله الحكم؟ نعم إن الله هو الحكم، واضح أنه من أسماء الله، ومن أسماء الله تعالى الحكم. هل من أسمائه العدل؟ هو هذا مشهور لكن يحتاج إلى أن نفس. هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة قال إن الله حكم العبد، لكنني لا أعرفه في حديث مرفوع، وهو مشهور عند الناس الحكم العبد. ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل، ولا لا؟ لأن العدل الأحسن أقرب من العدل، يتضمن العدل وزيادة. فقال إن قوم، هذا جواب لأن الرسول سأله قال لماذا في الموقف هذا يكلمك بهذا الكنية، ونسيت أن أقول الكنية، الكنية هذه مرت علينا في النحو. وش الكنية؟ ما صدر بأب أو أم، وبعض قال أو أخ أو عم أو خال، نعم. والكنية قد تكون للمدح وقد تكون للذم وقد تكون لمفاهمة الشيء للشيء وقد تكون مجرد علم، نعم. فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هل له ولد اسمه بكر؟ لا، لكنها مجرد كنية للعلمية فقط. أبو العباس بن تيمية رحمه الله لولد اسمه العباس، إلا عند المزورين يقول أحد الإخوان أنه زار دمشق وأنه قال هذا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قبر ولده، نعم، وهو ما تزور رحمه الله. طيب، قد تكون للملابس، الملابس الشيء مثل أبو تراب، نعم، ومن أبو هريرة. وقد تكون للدم كما تقول يا أخ الجهل، نعم، ومثل أبو جهل. طيب، وقد تكون المرأة من هذا الكلام على سنة التوحيد. عرفنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن الاسم والصفة، احترامها أن لا نسمي مخلوقا باسمه ملاحظين فيه الصفة. ما نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة أو الرحيم لأنه ذو رحمة اسما، ترمى وصفا، الوصف أوسع من الاسم. فأسماء الله متضمنة للصفات مع كونها أسماء، فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع، ممنوع، لأنه حينئذ صار تسميتنا لهذا مطابقة تماما لاسم من أسماء الله. ووجه إدخال هذا الباب في التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله، نعم، جعلنا ذلك، جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم، وهذا نوع من الشرك. وقوله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، إحنا غير لأجل ذلك، يعني لأجل احترام أسماء الله. فإذا وجدنا اسما من أسماء الله مسمى به أحد، نعم، مع ملاحظة المعنى، فإننا نغيره، نغيره، نعم، أي نحو، نعم، لا بأس، نعم، نعم، نعم. وقوله لأجل ذلك اللام للتعليل، يعني من أجل. وعلم من كلام المؤلف أن تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، أولاً تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضا لا حرج فيه. فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز، أو من أجل محذور متوقع، أو لأنه أحسن، وكل هذا جائز، كل هذا لا بأس. أنا لي تراث أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قلنا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم الذي يحكم باستحقاق الحكم فهو حكم، يعني أهل لأن يتحاكم إليه، فالله عز وجل هو الحكم، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه خبر مقدم، وتقديم الخبر فيه الحصر، فإليه وحده الحكم، كما قال الله تعالى في سورة القصص له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته، كوني لا يمكن لأحد مخالفته، والشرعي يمكن أن يخالفه من يخالف من الناس. مثاله في القرآن الحكم الكوني، فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ما يحكم لي؟ يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز؟ لا، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة، ذلكم حكم الله يحكم بينه، ذلكم حكم الله يحكم بينه. فالمشار إليه هنا أحكام كونية ولا شرعية؟ شرعية، فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، شرعي، فالحكم إلى الله. وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إليه الحكم الكوني والشرعي. الفرق بينهما، الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا يمكن المخالفة، والشرعي قد يخالف، قد يخالف، وأكثر الناس يخالفون، أكثر الناس يخالفون. الفرق الثاني، الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط، هذا الحكم الشرعي. أنا قلت لا لا لا، الشرعي بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به، وبما يكرهه فينهى عنه. وأما الحكم الكوني فهو شامل في الذي يحب والذي لا يحب، قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا. أولا، ويحكم بما يحب، وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب. أولا، قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب، أقصد بما يحب، بما يحب. واضح عيسى؟ طيب، إذن الحكم الشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط والرضا. وأما الحكم الكوني فإنه عام في كل شيء. ثم قال الرجل إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. هذا سبب التسمية، هذا الحكم. إذن هذه التسمية ملاحظ في المعنى ولا لا؟ ملاحظ في المعنى، يعني ليست كنية مجردة للعلامة، لأن كنية مجردة للعلامة سيأتي أنه أبو شريح، لكن هذه كنية بمعنى. فقال إن الله هو الحكم، نعم، فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، قول ما أحسن هذا هل الإشارة تعود إلى كونه يصلح بين قوله، لا إلى تسميته بهذا الاسم. قوله من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسميته بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرى. فقال ما أحسن هذا، ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يتكلم به. لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم، والله عز وجل هو الحكم، صارت العبارة توهم غير مشاركة، ومعنى آخر أفضل منها أنه أبو لله، أنه أبو لله توهم، وإن كان هذا المقصود لكنها توهم أنه أبو لله، لأن الحكم هو الله. فإذا قيل أبا الحكم كان هو يقال يا أبا الله، هذا واحد. ثانيا أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد نشر فيه معنى الصفة، وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لأسماء الله، ليس لمجرد العلمية المحضة، بل هي للعلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الكنية وكناه بما ينبغي أن يكنى به، فقال له نعم نعم يرجع على هذا، لأن أصل الكنية هذه كنية، هذه ما هو ليس له ولد اسمه الحكم، هذه كنية، والكنية كما عرفنا في النحو علم واسما أتى وكنية ولقب، كانت علما لهذا الرجل. لا لا ما له ولد، ما ولد، ما له ولد بهذا الاسم أو لم يكن. نعم نعم، والكنية علم، علم على الشخص، علم على الشخص، يعني مثل أبو الحكم مثل اسمه الأصلي، يعني مثل أبو العباس بن تيمية مثل أحمد، قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد. إيه؟ نعم. نعم. لا هو سأل، بس المؤلف ما أطلق الحديث كامل، ولا قال سأله الرسول. هذا إنكار بعد أن أخبرت. أين أخبار إنكار؟ نعم اللي معنى أنه بعد. نعم دقيق نعم. طيب إحنا ذكرنا الآن أن الملاحظ بهذا المعنى والصفة، ثم فيه أيضا فساد من حيث اللفظ، مراعاة التركيب، وهو أبو الحسن. أما إذا وهذه كتبت لنا في الفوائد في محل الفوائد شو نعم لا مو مدرسة، لابد من ملاحظة المعنى. نعم. ثم قال فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله. ما لك يعني أي شيء لك من الولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله، قال ثلاثة، لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهن، أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة. الظاهر والله أن هذا إلا الثلاثة، هي احتمالة من الظاهر حسب مقتضى اللغة العربية أن الولد يشمل الذكر والأنثى، ورد سأله ما لك من الولد، فلو كان عنده بنات لعدهن. نعم أبدا ما هو لا ماء، ولهذا فيه من ينتسب بالبنت كما هي من ينتسب للأم. طيب قال فما أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. نعم سماه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر لأكبر أولاده أو أبو شريح. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا ما أشار إليه مؤلف المسائل بقوله احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه، وهذه الكلمة ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء، لأنه إذا لم يقصد المعنى فإنه كما سنذكره إن شاء الله يكون جائزا، إلا إذا ذكر، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله فهو ماجد، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، هذا ما يمكن يطلق إلا على الله ما نفع.
عندنا ما نفع
وشي
صغير وصغير الاسم يعجل الكلام.
لا الشيخ الأولى 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 نعم. طيب قوله نعم احترام أسماء الله وصفاته، هذا لا شك أنه يستفاد من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن لا يتسمى باسم من أسماء الله، لكن بشرط أن يكون ملاحظا فيه الصفة حتى يكون مطابقا لاسم الله، لأن اسم الله كما قلنا فيه الاسم وفيه الصفة. أما إذا ذكر الاسم فقط بدون ملاحظة المعنى فهذا لا بأس به، فإن من الصحابة ذكرهم في الإصابة نحو 30 نفر كلهم اسمه الحكم، الحكم من الصحابة، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد فيهم إلا العالمية فقط. كذلك من أسماء الله من أسماء الله تعالى الحكيم، وقد سمي به عدة جماعة عدة رجال من الصحابة رضي الله عنهم اسمهم حكيم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلم من هذا أن الذي يحترم هو الاسم الذي لا يوصف به سوى الله، أو الاسم الذي يوصف به ملاحظة الصفة فإنه هو الممنوع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم لله، لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم. أما الكون فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق، ولا أحد يعارض الله تعالى في أحكامه كونه، ولا يستطيع أن يعارض الله في أحكام كونه. وأما الشرع فهو محك الفتنة والمحنة والاختبار، ولذلك انقسم الناس فيه، فمن شرع للناس تشريعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر. لاحظ التشريع غير الحكم، تشريع يسمى قوانين قوانين، فهذا المشرع لا شك أنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل، وأنه ما شرعها إلا يريد أن يكون الناس يتحاكمون إليها، وهذا كفر بالشرع، هذا كفر بالشرع. فعلى هذا نقول من شرع للناس شرائع وقوانين سواء في العبادات أو في المعاملات وهي تخالف شرع الله فإنه يعتبر كفرا بالشرع، لأنه ما شرع هذه إلا وهو يعتقد أن الشرع غير صالح وأن هذه أكمل من الشرع، ونحن نقول إذا اعتقد أنها أكمل أو مساوية أو أنه يجوز التحاكم إليها فإنه يكون كافرا. قد تقول أعطنا دليلا على ذلك، لأن الحكم بالتكفير ليس إليك، ولو أننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين، وكذلك المعتزلة مصيبين في أنهم أخرجوا من الإيمان وإن لم يدخلوا في الكفر. نقول أما من قال إنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فقد كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوله يقيم. كيف كذب؟ لأن من أحسن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن، فإذا قلت بل فيه ما هو أحسن كذبت. طيب إذا قلت فيه ما هو مساوي، ما أقول أحسن لكم، أقول مساوي، كذلك كذبت. قولي يوقن. نعم. فإن قال قائل طيب الأمر الثالث الذي يقول أنا ما أقول أحسن ولا أنه نسمي، لكن أقول يجوز العدول عن شرع الله إلى هذا، وش الدليل على تكفيره؟ ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طيب ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وللرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم هذا دليل على كفرهم، يعني قال يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، وهذا إقرار لإيمانهم ولا إنكار؟ إنكار، ظاهر الآيه أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم إلى غير الله فقد كفر. بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه، لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع يزيد عن النظام من شعره ويستبدل به القرآن، وبين أو يستبدل بالقرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله. هذا الأخير ما نقول إنه كافر، قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم. نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشرع؟ والله لأن هذا أحسن من حكم الشرع. لماذا نقول هذا كافر؟ هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذا القضية على خلاف الشرع؟ فوالله لأني ودي والله في الأرض هذه إنها تكون لفلان علشان أخذها من فرحيه. هذا فاسق، هذا فاسق. نعم يعني حكم بهوى نفسه. الثالث قلنا ليش حكم؟ يا والله هذا مبين وأنا أبغض هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره، يكون ظالما، يعني ظهور وصف الظلم فيه أكثر، وله فاسق في نفس الوقت، والأول أيضا اللي قبل الفاسق، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء، لكن بس يبي يضر المحكوم عليه. نعم يقول هذا ظلم. إذا ممكن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قد مضر فلان يحكم عليه فهو من الظالمين، وكل منهما فاسق ظالم، لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك، وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم فيه. نعم 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 نعم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا أنه يرى أن هذا هو الشرع، من هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة، هذا الفرق. لا أبدا، على كل حال إذا كان هو يعتقد أن شرع الله أفضل نقول لماذا جعلت هذا هو عام هذا؟ لا لا، هذه قضية معينة في شخص معين. كيف؟
نعم.
طيب هو هذا، نقول الفرق بينهم أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشى عليه، أن هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بعد ما الله سبحانه وتعالى، إنه ما يعتقد أنه أحسن، إن إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدل عنه هذا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له أو إضرارا بالمحكوم عليه، هذا ما يمكن نقول إن أنه كافر، لأنه يعتقد أن الشر هو الشر، لكن لأجل هذا الهوى حكم، يقول هذا فاسق أو ظالم فقط.
وإن لم يعتقد
مثلا
أن واحدا
حكم الله أو مات،
الخوارج
كفروا،
مجرد
أن
كفروا
مثله، فكيف لا أخذ هذا الكفر؟ لأنه يعني ندم على الشرع. إيه نعم، ما في شك.
بدون ولو لم يعتقد.
أبدا ما دام جعل هذا الشرع يجب أن نفعله، هذا شكل أنه جعل نفسه ندم على الله.
بالنسبة لقول الوحدة الوطنية مثلا، لا الفلسطينيين صاروا يمكثون، فيقول القانون يحكم على الجميع.
لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نبع القانون الذي يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين في بوتقة واحدة هذا غلط، لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى دين الإسلام، وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر، ولكن كل هذا من دعوة جاهلية الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة القومية التعصب لها، وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. ها؟ هو لا بد أن يحمل، لأنكِ أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين بعدها، فعلى هذا التفسير يتنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى قال إن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتنازل، فالكافر كافر ظالم كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال وأما الذين فسقوا سمعوهم النار كلما أراد يحكمها أعيد فيها، فيقول الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان، ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، ما يمكن يدخل للهوى أو للإدراك. لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل، فإنه يغير الاسم إلى اسم جائز مباح، وهكذا أيضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة، فينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي، ولا يحتاج إلى تغيير الاسم، لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة كما هو عند بعض العامة يقول إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن الاسم مرتبط، أن العقيقة مرتبطة بالاسم. ولهذا يقول ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة؟ وهذا لا أصل له. ثم قال اختيار الثالث، اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال من أكبر أولادك؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. فينبغي أن يختار الكنية في أكبر أبنائهم، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به، فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان. الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب الأكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. نعم. هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل. الله لأنه نبي، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنة إلى كنة مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنة فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوخذ بابا أن يفتح بابا آخر؟ نعم، وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح، إذا أوخذ الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبواب مباحة حتى يلج الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا هذا ما مهم. نعم نعم هنا لا ما أظن أن صح الحديث هذا فيسلم، وإذا لم تصح فالأصل إباحة. ما في بأس المحسن. نعم، ورد من أسماء الله المحسن.
نعم. هناك فرق بين من يفرع
وبين
من في قضية عليه.
نعم.
طيب ما هو القول القاضي الذي يحكم جميع القضايا هذه القانونية؟
هذا ينظر إذا كان هذا القاضي يعتقد أن غير شرع الله مثله أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو كافر، وإلا فيكون بحسب حاله، إما فسقا أو ظلما. وإذا كان يكره على هذا كما يقول بعض الناس يجب عليه التخلي عن الوظيفة، لا يجوز أن يبقى. أي نعم، التشريع لم يستنى قانونا وقال هذا هو الذي يحكم فيه بين الناس، فمعناه أنه ألغى الشرع نهائيا وليس له راضي بالعودة إليه. أما الذي يحكم في قضية معينة فما ألغى الشرع، الشرع باق على ما هو عليه، لكن هو بنفسه حكم بهذه القضية بخلاف الشرع. فمن رأى أن حكم الشرع أن هذا مثل حكم الشرع أو أحسن أو أنه يجوز أن يحكم بخلاف الشرع فهو كفر، وإن كان لإرادة الظلم المحكوم عليه فهو ظلم، وإن كان لهوى في نفسه فهو فسق. هنا الأول كافر، لأن الأول واضح أنه استبدل الشرع، استبدل بغير الشرع غيره. ما يمكن أن يعتقد هذا شيء فرض، أمر فرضي، وأن يبيه في القانون فهو يعتقد أن هذا هو الذي يصح الناس. هنا هذا فيه خلاف بين أهل العلم أن هل إن النهي عن الجمع بين كنيته واسمه هو اللي أدرك به النهي، هل هو في حياته أو عام؟ والظاهر العموم وأنه لا ينبغي أن يجمع بين اسمه وكنيته، لكن كنا عندنا محمد يقول لقاء اسمه خاص بالشخص نفسه فهي كنيته جنس وليس كنية الشخص. أقول إنه لا يمكن الإكراه إذا كان صادقا في أنه مكره يتخلى. والله ما الكفر صعب يا أخي الشيخ، كثير من شيء أي. أي ولكن ما نعم هذا هو الواقع. أنا والله. إيه
فبقاو كما هو.
ما أقول شيء. نعم. هذا لا بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. حقيقة أن الترجمة فيها شيء من الغموض. باب من هذا لا بشيء فيه ذكر الله أو فيه القرآن. أو فيه الرسول أو من هزل بشيء وبالقرآن وبالرسول أيهما؟ الظاهر أنه الثاني، من هزل بشيء فيه ذكر الله كالقرآن مثلا، أو يقول القرآن ذكره المؤلف فيه ذكر الله من الأحكام الشرعية، أو القرآن يعني أو هزل بالقرآن، أو الرسول هزل بالرسول، والمراد بالرسول هنا اسم الجنس لا المراد به الشخص، فأل هنا فيه الجنس وليس في الأهل، يعني ليس المراد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل جنس الرسل. وأما القرآن فواضح أنه ينابه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول من هزل هزل يعني فخر واستهزأ، وراه لعبا ليس جدا. وحكم هذا المؤلف يقول باب من هذا، يعني ما حكمه أنه يكفر، أنه كافر بإجماع أهل العلم، اللي يهزأ بالله أو يهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يهزأ بالقرآن أو يهزأ بالشرع. نعم، وإن شئت فقل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو هزل بكلامه كالقرآن أو برسله، من هزل بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا، وذلك لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة كبيرة. كيف يسخر أحد ويستهزئ بأمر يؤمن به وأنه أمر عظيم؟ لأن المستهزئ يعني لا عاد يضحك، كيف نقول إن هذا الرجل مؤمن بالله وهو يستهزئ بالله عز وجل، أو مؤمن بالقرآن وهو يستهزئ بالقرآن؟ المؤمن بالشيء على ما هو عليه لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به، أما أن يسخر فهذا منافي للإيمان منافاة عظيمة. ولهذا أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بكتبه أو برسله فإنه يكون كافرا. ولو هذا لو قال أنا أمزح، وفعل المزح منافي الإيمان، المزح ينافي الإيمان منافاة كاملة. ولهذا يقولون إن الكفر نوعان، كفر إعراض وكفر معارضة. فالكافر المعرض معرض عن الدين، ولكن لا يستهزئ ولا ينال الدين منه شيء، ولكن المستهزئ هذا كفره كفر معارضة والعياذ بالله، لأنه يكفر بالدين ويهزأ به، فهو أعظم أعظم ممن يسئل لسانا فقط. وهذه مسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت لصاحبها البلاغ والهلاك وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يصلها بالا، يهودها بالنار مكانا بعيدا. ولذلك يجب الحذر في مثل هذه الأمور. فمن استهزأ بشيء من الشرع، كمن استهزأ مثلا صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو صلاة ولو نافلة، فإنه يكون كافرا في إجماع المسلمين. وكذلك من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن وجود كذا وكذا سفر، أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء، هذا سفر، نقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة. لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة، ما يصدر شيء منه من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا قد لا نستطيع بل لا نستطيع بلوغها. الخلاصة الآن، كل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما يتعرض، يعرض عنه ولا يتعرض، لأن هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين، بين الإعراض عن الدين وبين التعرض له بالسب والشتم. ثم اختلف أهل العلم، هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنها لا تقبل توبته، وأنه يقتل كافرا ولو رجع، ولو قال إنه تاب، ولو قال إنه أخطأ، فإنها لا تقبل، لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يجعله بالرحمة ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب، لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يتوب، بل إنها تقبل توبته إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، فإننا نقبل توبته، لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح. إلا أن تاب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن حق الله لله، وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا كل من تاب الله عليه، فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد فإننا لا نقبله، نقبل توبته ونقول ثبت الله على ما رجعت إليه. وأما تاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران، أمر شرعي لكونه رسول الله، وأمر شخصي لكونه من بني آدم. الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا يقبل إذا تاب. فنقول توبته مقبولة ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه قتلناه وكفناه وصلينا عليه وكفناه مع المسلمين، نقوله على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في ذلك كتابا سماه صارم المسلوم الصارم المسلوم في تحتم قتل ساب الرسول، وأن يتحتم قتل بكل حال. فإن قلت أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام منه وأطلقه؟ فالجواب أن نقول نعم هذا صحيح، لكن متى كان هذا؟ في حياته وعفى عنه، لكن بعد مماته ما ندري، ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد ان احنا نحن الان ما نعرف عن هذا الشيء، وربما يكون ايضا في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عفا قد سبق المصلحه ويكون في ذلك تعليق، مثل انه عليه الصلاه والسلام يعلم اعيان قوم المنافقين ومع ذلك لا يقتلهم، ها قتله وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لكن نحن الان لو علمنا احدا بعينه المنافقين قتلناه، كما قال ابن القيم ان عدم قتل المنافق المعلوم انما هو في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام فقط. نعم. لا، لانه استهان بحق الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. اما قلنا تقبل توبته ينتدى عنه الكفر الان ويبقى القتل يقتل. ذكرت قبل قليل أن سب الرسول يتعلق به أمران، سب من الناحية الشرعية لكونه رسول الله فهذا تنفى فيه التوبة، وسب آخر شخصي هذا ما ينفى فيه التوبة، حق آدم بس الرسول له منزلة، ولهذا لو قذف الرسول وجب قتله، ما نقول يحد من يجب. نعم لا بعضهم ما هو كذب، بعضهم سب أو مسب وسب. نعم لا هذا نقبله، هذا نقبله حتى الآن كلامنا على فيما سب بذلك. نعم حتى في حقوق الآدميين الآن خاصة لو تاب الإنسان من سرقة أو غصب فلا بد أن يؤدي صاحب الحق حقه. هذا تاب لله يكفر في استفاء فإن تاب وإلا قتل. العلماء ما يشوف الآن بيجينا ده أثناء الحديث. إيش؟ نعم.
والشخص هذا يعلم يؤكد على أن الحكم هذا ليس بصحيح.
نعم.
وإنما غلب عليه الهوى.
نعم. لا لا يجوز أن يطلق هذه العبارة. لا يطلق هذه العبارة. لا يجوز إطلاقها. بل يقول هذا ليس من الدين. حكمك هذا ليس من الدين. هذا لا بأس به. أما يقول هذا شرع وهذا دين والناس يعرفون أن ما صدر من هذه المحكمة هو شرع فهذا استهزاء. ما خالف لا يقول هذا شرع من هذا دين. بل يقول إن حكمك هذا ليس ليس موافقا لحكم الله. أي فرق؟ لا فرق سليم والتعبير فرق المعنى. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جملة لا يقولن هي جواب. لكن لماذا؟ القسم ولا للشرط؟ القسم. تقول ذلك بناء على قاعدة ونصف. من ذكرها؟ وش يقول؟ وحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. والآن المتأخر الشرط إن. ولهذا جاءت اللام في الجواب فيقول. وقول لا يقولن أي المسؤولون. إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب ما نقص ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزء والخوض كلام عالي لا زمام له. نتحدى الحديث باستعداد تقطيع الوقت. وأما اللعب فإنما هو يقصد فإنما يقصد به الهزء. هذا إذا وصف بذلك القول أما إذا لم يكن إذا لم يصب القول فيطلق فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وإنما كنا هذا تحصل ولا لا؟ نعم. يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نقول ونلعب. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لك ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. يعني أبالله وآياته ورسوله ثلاث أشياء كنتم تستهزئون بالله. يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته في آياته يشمل الكونية والشرعية. فالكونية الشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن مثل أن يقول هذا أساطير الأولين والشهداء كلمي يبدأ إليه مثله بالله. أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وعملات كونية كما قلت لكم قبل قليل مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون. يحكم الشوني في هذا في هذا الوقت كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء استهزاء وسخرية. نعم. كيف يخلق اللي يضر الناس. نعم. يقتلهم ويهلكهم إشهاد إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء والعياذ بالله. نعم، فنقول هذا احتياج الآيات الكونية. ورسوله من يقصد به في هذا الموضع؟ محمدا، يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي وقع. كنتم تستهزئون، فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم، جعله استهزاء، والاستهزاء هو السخرية. لا تعتذروا، لا ناهية، والمراد به، المراد بالنهي هنا التأييد، يعني انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أفادت الآية قد للتحقيق، كفر محقق بعد إيمان. إذن هم كانوا بالأول مؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان، ما كانوا منافقين خالصين، يعني ليس في قلوبهم إيمان، عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، ولضعفه تجرأوا على أن يستهزئوا بالله وآياته ورسوله. والإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يمكن يستهزئ، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. بماذا؟ بالاستهزاء. الاستهزاء هو الذي محى الإيمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، لأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع، لماذا؟ في التعريف إن نعفو عن الله عز وجل، نعم، عن طائفة منكم، يعني من هؤلاء الذين استهزؤون. قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء، لكنهم جاهلوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخص لما في قلوبهم من الكراهة في بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنه وهداهم للإيمان وتابوا. نعذب طائفة، هذا جواب للشر. إن نعفو يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع، بل إن عفونا فلا بد أن يصاب الآخرون. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، ألبى هنا للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين في الاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. هذه الآية إذا تأملها الإنسان وجد أنها فيها عدة فوائد. أولا فيها بيان علم الله عز وجل، لأنه قال ولئن سألتهم لا يقولن كذا وكذا، وهذا مستقبل ولا ماض؟ مستقبل، فيفيد علم الله عز وجل بما سيكون، وهذا أمر لا شك فيه، فالله تعالى عالم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، له قلب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمره الله أن يقول أبي الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن من أعظم الكفر الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، قول بدليل الاستفهام أبي الله وآياته، نعم. ومن فوائدها أن الاستهزاء بهؤلاء بالله وآياته ورسوله هو أعظم استهزاء، لأنه قال أبي هذه الأشياء والتقديم المتعلق يدل على الحفر، يعني كأنه ما بقي إلا أن تستهزئ بهؤلاء الذين ليسوا محلا من الاستهزاء. فالأحق الحق هذه الثلاثة. نعم. ومن فوائد الآية أن المستهزئ بالله يكفر. من أين تكفر؟ قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن فوائدها استعمال الغلظة في محلها، وإلا في الأصل أن من جاء يعتذر أن يرحم ويقل عذره، لكنه في مثل هذا المحل ليس أهلا لأن يرحم، فاستعمال الغلظة في محلها هو الحكمة. ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله. نعم، قبول توبة المستهزئ بالله لقوله إن نعفو عن طائفة منكم. إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء الذين كانوا مستهزئين من عفى الله عنه وهدي من الإسلام وتاب وتاب الله عليه، ويكون في ذلك دليل على القول الراجح السابق، وهو أن المستهزئ بالله تقبل توبته ولا لا؟ تقبل، لكن لا بد أن يكون هناك دليل بين على صدق توبته، لأنه كما قلت لكم الاستهزاء مو مثل كفر الإعراض، كفر عظيم، لا بد أن يقوم دليل على صدق توبته. نعم.
أين؟
لكن إذا حضروا، إذا حضروا فهم مثلهم، كما قال الله عز وجل في أبي موسى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره، وهم يستطيعون أن يفارقوا لو شاءوا. نعم. إذا قلنا أن الآيات الآية
تتكلم عن الشرعية والتوحيد،
نعم، لا لا فقدمنا الدار ثلاث احوال، لو ثلاث حالات كل حال تختلف عن حال الاخرى بحكم، وقلنا اذا جعل الامر منصبا الى 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 ذات الله عز وجل اشطار صار كفرا، وان كان منصبا الى الدهر لكونه سببا فإن اعتقد أنه فاعل فهو كفر أيضا، وإن لم يعتقد ذلك فإنه محرم سفة، وإن أراد مجرد الإخبار فلا بأس به. قدمنا هذا. نعم، لا أبدا، هو الاستهزأ إذا استهزأ في الآيات الكونية هذا مستهزئ بالله عز وجل، يعني حوادث هذه مفسدة، ما من حادث إلا وراه مفسد، فإذا استهزئ بهذه الحوادث كالمخلوقات التي تستجيب أو لا قائمة الآن هذا استهزاء بالله. لا لا ما أظن هذا، ما أظن هذا، ولهذا السلفي إن شاء الله تعالى أن فيما لو سخر بشخص لا لنسبته إلى الشر، قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشر فلا يكون بذلك كافرا، سيأتي نشاط التفصيل بما. طيب، المهم فهمنا معنى الآية الآن، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل غاية الامتثال، حتى إن الرجل الذي اعتذر إليه جاء يعتذر ماذا يقول له؟ أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا أبدا، مع أنه بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا، لكنه أمر أن يقول فقال واقتصر صلى الله عليه وسلم على ما قيل له. ثم قال عن ابن عمر إذا كان الرسول موجودا وعفى عن حق ما في مانع. معلوم أن الرسول يعفو، ما في شك أنه يعفو، لأنه عفى عنه يصرح الرسول إذا يعفو بلا شك. لا ما يبقى، وكلامنا فيما إذا كان صدق الرسول بعد وفاة، أما في حال حياتي فالأمر إليه. قال عن ابن عمر وهو صحابي، ومحمد بن كعب وهو تابع، وزيد بن أسلم وهو تابع، وقتادة تابع. فالرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة. أما عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. معنى دخل حديث بعضهم في بعض أن هذا الحديث مجموع من كلامه، ما هو واحد انفرد به، بل هو مجموع من كلامه، وهذا يفعله بعض أئمة الرواة من الزهر ونحن، يحدثهم جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا، فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد، ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر، فيقول مثل دخل حديث بعض الجاد أو حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا أو ما أشبه ذلك، حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع الحديث وهو لم يحدث إلا ببعضه. أنه قال رجل في غزوة تبوك، تبوك أطراف الشام، وقد كانت في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رجع بنحو نصف العسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أفضل، اللي رجع ولا اللي راح، مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وهي السنة التاسعة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونزل الناس إليه.